في قلب الوطن الفلسطيني حيث يسكن الألم والأمل معا، تنبض المخيمات الفلسطينية بحكايات شعب اقتلع من أرضه لكنه لم يفقد بوصلته. هي ليست فقط أماكن للعيش بل مساحات للصراع مع الذات ومع الآخر، حيث يواجه اللاجئون سؤالا مركزيا: من نحن؟ كيف نحافظ على جذورنا وهويتنا وسط محاولات الطمس والتدويب؟ كيف تصنعون أو كيف نصنع معنى للهوية التي تتنازعها الغربة والاحتلال وحق العودة؟ في هذه الحلقة نغوص في عمق القضية الفلسطينية والهوية الفلسطينية من منظور اللجوء وكيف تصنع، لنفهم كيف تشكل الهويات وكيف تهدد وكيف تصان. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عدي أبو كرش، خبير في التحويل المجتمعي ومدير عام مؤسسة ريفورم. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم ضيفا على حلقات منصة تمير في هذه الرحلة الممتعة والغنية لا شك. أهلا وسهلا بك أستاذ عدي.
أهلا وسهلا فيكم، شكرا على هذه الفرصة. شو يعني تمير بالمناسب؟
تمير هو عصفور الشمس الفلسطيني نسبة لهذا الطائر الفلسطيني أسمائنا منصتنا. أهلا وسهلا بك أستاذ عدي. في إطار المقدمة التي تحدثنا فيها في هذه الحلقة، نود بداية كونك خبير في إطار التحويل المجتمعي، كيف ممكن نعرف الهوية الفلسطينية في سياق اللجوء الفلسطيني؟
وأنت أوريدي بلشت تعرف فيها حيث البداية لما اخترت لبرنامجك اسم تمير، وبالتالي هذا جزء من التكوين الهويات الفلسطيني، عودتك لهي الذاكرة لهذا اللون، لهذا الشكل، لهذا الانتماء لهذا المكان، هو كله بشكل هويتك كفلسطيني بصفة عامة، وتضاف حكايات أخرى لتشكل هويتك الفردية، بمعنى أنه وكأنه الواعة الكبيرة اللي احنا نمتد أو بنستمد منها هويتنا هي هاي الواعة اللي انت بدأت في تعريفها من تمير، من الجبال الفلسطينية، من الساحل، من أحاديث البرتقال، من أحاديث العائلات والعشائر وامتدادها وخلافه، لأحاديث المؤسسات، أحاديث الأفراد، الأبطال إلى آخره، وبالتالي بتبلش تضيق في هذا النشأة لتشكل هويتك الفردية بإضافة قصصك الشخصية على هذا الواعة الكبيرة، بإضافة حكاياتك، بإضافة انتماءاتك، بإضافة ألوانك المفضلة إلى آخره، وبالتالي عمليا أنت اليوم وكل ما يمكن توصيفه من آلاف السنين لليوم، بلاس ذكرياتك أو زائد ذكرياتك زائد بطولاتك الشخصية الفردية زائد تجاربك زائد رغبتك في ألوان معينة، هذا اللي بيشكل الهوية الجمعية، وفي الأضيق بيشكل هويتك الذاتية.
يعني هي باختصار رحلة حياة شخص، تجربة شخص من لحظة ولادته حتى وفاته، هذه الهوية. ولكن في سياقنا الفلسطيني إلى حد ما أستاذ عدي قد تكون فيها مفاصل ومفارق طرق كثيرة، تحديدا في سياق اللجوء الفلسطيني وما تعرضت له قضيتنا الفلسطينية. ولكن قبل البدء بالحديث بشكل أعمق في هذا الموضوع، بحب أعرف كيف الأستاذ عدي بيشوف الهوية الفلسطينية ما قبل اللجوء، أي بمعنى ما قبل 48، كيف كانت شكل الهوية الفلسطينية في هذا السياق وكيف امتدت وإيش التغيرات اللي حصلت بعد مرور 48 ومرورا بال 48 و 67 والانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية وما يحصل حاليا في ظل التطورات الأخيرة؟ كيف ساعدت كل هذه المعطيات بتغيير أو تشكيل الهوية الفلسطينية على مدار كل هذه السنوات اللي عاشها الفلسطيني من تجاربه المختلفة؟
إذا بدك يعني أول شيء أنا بدي أنفي صفة التجربة عن يعني كمصدر وحيد لتشكيل الهوية الفلسطينية، وبالتالي أنت في النظرية القشتلتية كثير من المصطلحات بسموها مفاهيم أنت استدخلتها أو introjected concepts introjected ideas thoughts feelings، اللي هي المشاعر المستدخلة، الأفكار المستدخلة، الذكريات اللي أنت ما عشتها، ذكريات أبوك، ذكريات أمك، ذكريات أجدادك، ذكريات أمتك، هذه كلها أنت عمليا أخذتها لتكون فيها هويتك الفردية. فالهوية الفردية هي بتتشكل نتيجة تفاعل ما بين كل هذا العمق اللي ممكن يمتد عبر التاريخ إلى الأبد، وبتصقل هويتك فقط في التجارب. وبالتالي أولا أنا بدأ في صفة أنه التجربة هي فقط من يشكل هويتك، ذكرياتك، مشاعرك، كيف تتعلم تحس، كيف تتعلم ترد الفعل، كيف تتعلم أو كيف أهلك علموك يعني حبك لهذا اللون، لهذا الأكل، لهذا المناخ، لهذا حبك للجبل، للسهل، إلى آخره. هذه الذكريات كلها أنت بتصقلها في تجربتك الشخصية لا تشكل هويتك الفردي. ولكن في الإطار العام ما قبل يعني وضع تجربتك الشخصية هي كل الهوية الجمعية الفلسطينية. وبالتالي كل المتغيرات اللي حضرتك ذكرتها من 48 من النكبة من النكسة لمجمل التحديات السياسية لمجمل التجارب الجماعية الفلسطينية في الانتفاضتين لمجمل المعاناة لمجمل الألم ولمجمل الأمل زي ما أنت ذكرت في بداية حديثك، هي بتشكل الهوية الجمعية، وهي مجموعة من الروابط اللي إحنا استدخلناها وصقلناها وشاركناها مع بعضنا البعض لتنشأ فيه عنا يعني هوية عريضة هي كلنا بموجبها بننتمي لهذا المكان اللي اسمه فلسطين، لهذه القرية اللي اسمها اكس من القرى، لهذه المدينة اللي اسمها اكس من المدن، لهذا المخيم اللي اسمه اكس من المخيمات، لتتشكل هويتنا الجماعية. وبالتالي شوي شوي بناخذها لنصقلها بتجاربنا الفردية، بمشاعرنا الشخصية، برغباتنا، بتفضيلاتنا، لتشكل هويتنا الفردية.
طالما عرجت بحديثك على الهوية الجمعية، بنحب نسمع أكثر في هذا الإطار، إيش الفرق هو ما بين الهوية الجمعية عادة والهوية الفردية؟
بالنسبة لي ويمكن كثير ناس يفرقوا بينها بمختلف المفاهيم، ولكن بالنسبة لي الفرق هو تجربتك الذاتية، تفضيلاتك الذاتية اللي أنت وكانوا يعني مش فيه لما نشتري كمبيوتر بيكون فيها basic setting أو بيكون فيها يعني الضبط الأصلي. فأنت بتيجي بتقول أنا والله بدي منظر الشاشة من هذا النوع، أوكي، هذا البرفرنس تاعك، هذا التفضيل تاعك، وبالتالي أنت بتضيف عليه التفضيل تاعك لتشكل هويتك. وبالتالي أنت بتأخذ البيزك سيتنج أو الضبط الأساسي من الهوية الجمعية لتركزها وتسقلها وتعطيها شكلها النهائي بتجاربك الشخصية، بتفضيلاتك الشخصية، بمشاعرك، بطبيعة تعريفك للإحساس، فعلك ورد فعلك، بطبيعة فهمك لهذا النوع من المواقف وردود فعلك اتجاهها. هذا اللي بيشكل هويتك الفردية، وهذا اللي بيفرق بينك وبين أخوك، مع العلم أنه أنت ربيان في نفس المكان، في نفس الظروف، في نفس المناخ، يمكن تكونوا توأم وتعرضوا لنفس التجارب إلى آخره. وبالتالي اللي بيصقل هويتك الشخصية هو وعيك الشخصي، تجربتك الشخصية، ممارستك الشخصية، تفضيلاتك الشخصية، على أساس قاعدة كبيرة من المدخلات لا يمكن حصرها الإشي اللي بنسميه الهوية الجمعية.
تمام أستاذ عدي، يعني بكل المعطيات اللي أنت ذكرتها، كيف ممكن تأثر على جيل الشباب الموجود حاليا داخل المخيمات الفلسطينية؟
جيل الشباب اليوم بعاني وبواجه وعنده تحدي مختلف عن الأجيال السابقة. قلنا أنه الهوية الفردية هي فيها إضافة مركزية العلاقة في تفضيلاتك والعلاقة في تجاربك. اليوم نوع الاتصال بين الناس مختلف، نوع الانخراط في العمل المجتمعي والسياسي مختلف، نوع الانخراط في السوق العمل مختلف. وبالتالي هذه التجارب هي تعطي نوع معين من الاستقلالية لتجربة الجيل الشاب اليوم، لتجربة يعني الأجيال من في مختلف فئاتهم. وبالتالي هذه بتعطي نوع جديد من الانتماءات، أو تنعكس على نوع جديد من الانتماءات، على نوع جديد من العلاقات، على نوع جديد من الانفتاح قد يكون أو الانغلاق قد يكون، على نوع جديد من المفاهيم والوعي، على نوع جديد من الإكسبوجر لحاله أو الانفتاح على الثقافات لحاله، بيعطيهم نوع جديد من التجارب اللي هي بتشكل هوياتهم الفردية. وبالتالي هذا قد يكون له انعكاساته، أو مؤكد رح يكون فيه له انعكاساته السلبية أو انعكاساته الإيجابية. وبالتالي اليوم بنشوف على سبيل المثال، أنا ابني بثم أكثر من كثير في التكنولوجي، أنا تجربته معي هي أو انفتاحه على هذا النوع من التكنولوجيا الجديدة هو مباشرة بيعطي إمباكت على هويته الفردية، وبالتالي قد تحد من علاقاته الاجتماعية أو قد تساهم في تعزيز علاقاته الاجتماعية. قد يكون صاحبه هو الفضاء، وقد يكون صاحبه هو مصطفى، وبالتالي أنا كان صاحبي مصطفى لأنه ما كان في عندي الفضاء الممكن، وبالتالي تجربته، ثقته، انتمائه، طريقة تعامله، المساحة المشتركة اللي بينه وبين الآخرين، كلها هاي مدخلات عميقة بتأثر في الهوية. وبالتالي أنا كنت إذا بدي أروح أشوف صحابي أروح نشوفهم، وأنا صغير كنت بلعب تنس، فكنا نروح نلعب تنس في 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 النادي أو على القهوة، بعد ذلك نلعب شد مع بعض. اليوم هو مش محتاج يشوف ابني، مش محتاج يشوف هذا النوع من المساحات، أو مش مضطر ليروح لهذا النوع من المساحات. اليوم صار كل شيء فيرتشوال، وبالتالي هو بيلعب تنس وهو قاعد في البيت، وبالتالي نوع الهوية، نوع انتمائه لصديقه مختلف. أوكي، بقولش إنه أكثر أو أقل، بقولش إنه أفضل أو أسوأ، ولكنه مختلف بالضرورة. هذه المساحات، هذه المدخلات هي بتأثر على نشأة الأجيال الشابة، وخاصة منهم الأطفال، بتأثر على نوع علاقاتهم، نوع انتماءاتهم كمان مرة، على نوع انخراطهم، على تعبيرهم، قدرتهم على التعبير إلى آخره. بس في المقابل كمان التحديات السياسية بتخلق نوع جديد من ردود الفعل والفعل، بتخلق نوع جديد من العمل والأمل، بتخلق نوع جديد من التفاعل اللي أنا ما جربته في حياتي، وقد تكون تجربتي ما رح تتكرر في حياة ابني، لأنه أنا مثلا كان في عندي أمل من نوع معين قدرت أحققه أو ما قدرت، بمنعها عن ابني. إذا كان في عندي نوع ممارسي من نوع معين كمان ممكن أنصح فيها ابني وممكن ما يأخذها. وبالتالي الفروقات اللي اليوم أو المدخلات اللي اليوم ممكن تتفاعل مع بعضها البعض لتشكل هويتك الفردية غير قابلة للحصر. كل هاي المدخلات هي بتشكل يعني هوية من نوع خاص، من نوع مختلف، من نوع له علاقة في أوتونومي أو استقلالية لهذا الجيل ما شفنا اليوم. على سبيل المثال حتى أشكال على سبيل المثال انخراط في العمل المجتمعي مختلف تماما اليوم عن ما كنا نشوفه زمان. ولكن في كثير مرات مننا الناس بتحاول تفرض، أو إحنا الجيل الأكبر حاول نفرض تجربتنا على الجيل الجديد، وهذا كمان بحد ذاته بشكل يعني تحدي من نوع جديد على الشباب أو على الجيل الشاب أو على الأطفال. وبالتالي يمكن نصيحتي لإلي وللكل لكل اللي في جيلي إنه إحنا مهمتنا تيسير صقل أو تيسير مناخ يصقل في الجيل الجديد هويته بالطريقة، بالتجربة، بالقيمة، بالمعاني اللي هو بده إياها، وبالتالي مهمتي أحضر له للبلاتفورم لا يصقل فيها شخصيته. وهنا يمكن إذا بدي أنصح حالي وبدي أنصح الناس اللي في جيلي على سبيل المثال، إنه إحنا مش المفروض فينا نفرض يعني توجهاتنا، تجاربنا والبريفرنسز تعونا والتفضيلات تعونا على الجيل الجديد، لسبب بسيط إنه كل حدا فينا هو بيشوف الحياة من المراية أو من المنظار أو من النظارة اللي هو لابسها، وبالتالي مش المفروض أنا أتوارث نفس التجارب اللي ممكن تكون مرات كثير عقيمة أو ممكن تكون مرات كثير عظيمة ولكنها meaningless، ملهاش معنى للجيل الجديد. وبالتالي أنا بفكر أنه واحد من أخطر التحديات اللي بيواجهوه الجيل الجديد هو إحنا اللي بدنا نفرض عليهم تجربتنا سواء ما نجح منها أو ما فشل، لأنه عمليا التفاعل اللي كان بيزبط قبل 20 سنة بطل بيزبط اليوم، الشكل العلاقة اللي كان بيزبط قبل 20 سنة، الدكاني اللي كانت تزبط قبل 20 سنة ما عادت تزبط اليوم.
تمام أستاذ عدي، يعني إحنا بنحكي بالمجمل العام كيف ممكن يكون هذا التحدي موجود ما بين الشباب والجيل اللي خاض تجربة أو تجارب مختلفة عن جيل الشباب، ولكن حابب أسمع أكثر في سياق المخيمات الفلسطينية بالتحديد إيش هي أبرز التحديات اللي ممكن تواجه واجهة الشباب الفلسطيني. يعني ذكرت على سبيل المثال ممكن في بناء علاقاته، في بناء تواصله مع الآخرين، إيش هي أكبر اهتمامات الجيل الجديد، طموحاته وما إلى ذلك؟ هل بشوف عدي أنه ممكن يكون في اختلاف ما بين الشاب اللي نشأ في بيئة المخيم محاط بكل هذه الظروف المعقدة واللي قد تكون خلقت له فرص وتحديات وأمل وعمل مع الشباب في بيئات مجتمعية أخرى؟ فعلى سبيل المثال هون ممكن أنا عم بشوف نفسي كمصطفى أكيد وكلاجئ بدرجة أولى لكن أنا عشت تجربة مختلفة. قد تكون كوني عشت داخل قرية وما عشت داخل مخيمات لجوء وبكل الظروف المعقدة اللي بيعيشوها أهل المخيمات وما إلى ذلك، وأكيد تجربتي مختلفة تماما عن الشاب اللي عاش داخل المخيم. برأيك كيف بتشوف ممكن تكون أبرز التحديات ما بين الشاب اللي عاش تجربة اللجوء داخل قرية وشاب عاش تجربة اللجوء بكل تفاصيلها داخل المخيم؟
بدون شك أنه يعني اختلاف التجارب على حسب المحيط الثقافي والاجتماعي بيفرق في تشكل الهوية الفردية بنواحي متعددة، بس أبسط ما يكون التعريج عليه ممكن نعرج على قدرتك على الرؤية. أنت في القرية ممكن في عندك مساحة مفتوحة، وبالتالي قدرتك على التمتع في مرئية المكان هي أعلى من قدرة ابن المخيم اللي هو عايش في كيلومتر مربع، بما في ذلك على سبيل المثال منها قاعات الأفراح، منها المساجد، منها المؤسسات، منها المدارس اللي بدك إياها. وبالتالي هذه تجربة من نوع مختلف، هذا الضيق، هذه المحدودية قد تكون إيجابي يعني تفسيرها، قد يكون يعني أعطى أثر إيجابي في حياة ابن المخيم والتشالنج تاعه وقدرته وأصراره على أنه يحقق يعني حياة أفضل، ممكن تكون نتيجة هذا المحدودية. وبالتالي المحدودية واحدة من أهم الأشياء اللي ممكن تأثر على تشكل هوية ابن المخيم في مقابل اللاجئ اللي عاش في قرية، أو في مقابل حدا عاش في قرية، أو في مقابل حدا عاش في المدينة. اللون الأزرق والأبيض بيعني لك مختلف عن ما بيعني لابن المخيم. يعني ابن المخيم بالنسبة له يعني وللأسف أنه أزرق وأبيض، ولكنه الفكرة أنه إجت الوكالة باللون الأبيض والأزرق، فبالتالي هي مختلفة. وحتى في طريقة مقاومته للاحتلال وعلاقته يعني في أو انخراطه في أعمال المقاومة، اللون الأبيض والأزرق صار بيختلف وبيعطي انعكاس. إذا بدنا نرجع على علم دولة الاحتلال صار بيعطي انعكاس مختلف على العملية أو على تشكل هوية اللاجئ الفلسطيني. من ناحية المحدودية اللي بيعيشها ابن المخيم في داخل المخيم يعني كثير بتأثر على هويته الفردية، على تجربته، على قدرته على الانطلاق، ولكنه في مساحات أخرى يعني عوض هذا المحدودية بانطلاقات أخرى عظيمة. يعني بالنسبة لي تطويره لمؤسساته، قدرته على تطوير انتماءات خاصة في داخل المخيم، حفاظه على انتماءاته اللي تهجر وهو حاملها أو تورثت له من خلال عائلته، يعني كان في تحدي عظيم للكومبينيشن هذا، للمزيج هذا ليتشكل ويعطي هوية ابن المخيم. في كثير من الجوانب اللي بتفرق في حياتك كلاجئ ما عشش تجربة المخيم عن اللاجئ اللي بعيش يومياته في المخيم. بنحكي عن انفراستراكتشر أو بنية تحتية هي كثير اللاجئ الفلسطيني في داخل المخيم بيعاني منها، في المقابل عوض هاي المعاناة بشكل إصراري أكثر أو بشكل مصر أكثر على بنية هويته الفردية في إطار بنية جماعية للهوية أو في إطار جمعانية الهوية. وبالتالي شكل انخراطه مختلف. أنت على سبيل المثال إذا داهم الاحتلال القري ممكن ما تكونش جزء من التضرر،
ولكن ابن المخيم
بالضرورة يعني 100% هو عنده 0% ما يكونش في المدى في مدى التضرر اللي بيحدثه أي اجتياح أو أي مداهمة للمخيم. وهذا مش يعني موسمي، هذا في حياته يومية. وبالتالي طور استعدادية من نوع خاص، هذا يعني قديش شكلت عليه ألم، ولكنه طور استعدادية وانتباه وألارت من نوع خاص لمواجهة هذا الشكل من أشكال التهديدات. هذا انعكست وصار جزء من هويته، وصار جزء من بنيته، وصار جزء من طرقه في الكوبينج ميكانيزم تبعته
ويتطور.
طبعا 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 كل تجربة هي بتضيف على هويتك شيء. أنت بتخلص بنية هويتك في اللحظة اللي بتنتهي فيها وبيحملها غيرك، أو بتنتهي يعني من الحياة، المقصود في اللحظة اللي بتموت فيها هناك اكتملت هويتك، ما دون ذلك ما اكتملت هويتك. الهوية هي كل يوم تتطور، كل يوم في تجربتك الشخصية بتعدل على ذاكرتك، على ذكرياتك، على مساحات عملك، على طرق إحساسك، على طرق تفاعلك. كل هذه التفاصيل في يومياتك بتتغير هويتك في اللحظة اللي بتموت فيها. أنت في حدا بيحمل هاي الخلاصة بتطور عليها، اللي هو ابنك أو ابن مكانك، ابن بيئتك إلى آخره. ففكرتي أنه الهوامش كثير فارقة فيما بين، يعني سألتني عن الاختلاف فيما بين يعني لاجئ عاش في مخيم ولاجئ ما عاش في المخيم. أنا بقول لك أنه كثير فوارق جدا شاسعة. الاستعداد، الكوبينج ميكانيزم أو القدرة على التكيف، القدرة على التعاطي، الانخراط، شكل المحدودية وبالتالي من بنى عليها من تعويض في انطلاقات جديدة، العلاقة بالخيال، العلاقة. يعني إحنا من شغلنا بنلاحظ أنه في كثير إبداعات في داخل المخيمات ما بنشوفها في كثير أماكن. الصراحة أنا بديش أكون منحاز لابن المخيم، ولكني بطبيعتي يمكن
لا أساس نجاح طوار
مهولي وحتى غير مكتشفي، حتى على الميوزك على سبيل المثال أو الموسيقى، حتى على سبيل المثال في اللغات، حتى على سبيل المثال في الانفتاح، حتى في القدرة على الريبرزنتيشن أو التعبير عن الذات، حتى في القدرة عن التعبير عن القضية. في كثير انطلاقات عوضها ابن المخيم لسبب المحدودية. هذا التشالنج اللي عمل عنده محدودية، بقدرش أشوف أكثر من 5 متر في المقابل أنت بتشوف 5 كيلومتر، لا أنا بعوضها في انطلاقات أخرى ثانية. على سبيل المثال أنا في 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 حياتي مجموعة من التفضيلات اللي سقطت مني قصرا أو أسقطت مني قصرا. أنت ابن اللاجئ اللي عاش في القرية يمكن ما عايشها، وبالتالي أنا عوضتها في كوبينج ميكانيزم أو في أدوات تكيف أعلى، وبالتالي انطلاقات أخرى، انطلاقات فكرية، إبداعات، انخراط من نوع مختلف. وهنا يمكن بسوى التسليط أو تسليط الضوء على هاي الإبداعات، لهاي الانطلاقات، أكثر مما بس أركز على الجوانب السلبية في حياة اللاجئ في المخيم. جوانب سلبية معنى المحدودية الخدمات، معنى تهتك البنية التحتية، معنى انعدام الخصوصية، معنى على سبيل المثال عدم وجود مساحات تشاركية. في انطلاقات عظيمة فسرها ابن المخيم لمواجهة كل هاي الصعوبات.
التهديدات والتحديات اللي بيعيشها ابن المخيم قد تخلق عنده نوع من التحدي، ونقلها كتجربة أو طبيعة حياة معاشة لقصص نجاح حقيقي بيعيشها ابن المخيم. يعني هذا الشيء أستاذ عدي حقيقة بيقودنا إلى أنه قد تكون البيئة المحيطة داخل المخيمات هي من تساعد على إبراز الهوية الفلسطينية أكثر عند الشباب الفلسطيني اللي بيعيش داخل المخيم. وبالتالي يعني تجربته قد تكون فيها نوع من النجاحات أكثر اللي ممكن نركز عليها في هذا الإطار. ولكن طالما عرجت على موضوع الوكالة والأنور وكما هو معروف ضمن التحديات اللي حاليا تطرح ضمن السياق السياسي الفلسطيني وخطر إنهاء خدمات الوكالة على مستوى المخيمات، قديش بتشوف هذا التحدي للقضية الفلسطينية من تعطيل عمل الأنور، وكيف ممكن فعلا بتأثر على سياق اللجوء الفلسطيني والهوية الفلسطينية؟
قبل ما أجاوب على هذا السؤال بدي أختلف مع نص كلامك الثاني. أنا بشوفش إنه الهوية اللاجئ هي أكثر مكاني أو أكثر تميز عن هوية غير اللاجئ. أنا بشوفها مختلفة، وبالتالي ما بعرف أفضل أسوأ أقوى أضعف، هذا موضوع بيحاكمه صاحب الهوية مش أنا، ولكن هي مختلفة. أدواته في العيش مختلفة عن أدوات الآخرين في العيش، قدرته على التكيف وأدواته في التكيف غير عن قدرته في التكيف وأدواته في التكيف. هذه المسألة. المسألة الثانية، وكالة الغوث هي جزء من هوية كل فلسطيني، وخاصة منهم، بقول كل فلسطيني وخاصة منهم اللاجئين، لأنها هي واحد من الشاهد على ميلاد ألم هو جزء من هويتك إلى الأبد. يعني إحنا إذا بنينا الدولة الفلسطينية بكرة، الألم اللي انعمل لنا في النكبة ما رح ينتهي، ورح يظل جزء من الهوية زي كل معاناة الشعوب في كثير من المرات، ولكن هذا الألم كان يعني مركز بالشكل الكبير على اللاجئ الفلسطيني. فهذا الألم هو جزء من هويتك، فأنت في شاهد على هذا الألم. الوكالة ما بتعني إن مكان فقط اللي بنأخذ منه الخدمات أو اللي بشغل زي ما بتعني للآخرين في العالم، هي بتعني الدكتور اللي أشرف على ولادة ألمنا وبالتالي جزء من هويتنا الفلسطينية هي النكبة وهي النكسة وهي الهجرة القسرية والتهجير وهي الاقتلاع من الجذور. واللي بدك إياه حطه من معاني، الدكتور اللي أشرف على هذه المكانة من الألم واللي هي جزء من حاضري من مستقبلي وبالتأكيد من الماضي تاعي من ذكرياتي ومن ذاكرتي من أملي ومن ألمي، الدكتور هو الأونر
أوكي
والوكالة الغوث. عشان هيك إحنا في أحرص ما نكون من وكالة الغوث، بغض النظر زادت خدماتها هون نقصت خدماتها هناك، كينونة الوكالة مرتبطة ارتباط أصيل في ولادة الألم الفلسطيني، في ميلاد الألم الفلسطيني وشاهد على ميلاد الألم الفلسطيني، وبالتالي الحفاظ عليها هو واجب كل فلسطيني في إطار حفاظه على ذاكرته وذكراه فقط، مش في إطار فقط أنه أخذ خدمة أو أعطي خدمة.
تمام. قد يتساءل أحد في هذا الإطار، هل إذا تم فعلا إنجاز كل التهديدات السياسية الإسرائيلية أي بمعنى تحقيقها في الميدان بهذا الإطار وتم إيقاف الخدمات من قبل الأونروا، هل هذا الشيء حقيقة له تأثير حقيقي على هويتي كفلسطيني؟
هذا بدون أدنى شك. يعني أنا الإجابة القطعية اللي بقدر أقولك إياها إنه الدكتور اللي أشرف على ميلاد ألمك بطل موجود، الشاهد الحقيقي على ميلاد ألمك بطل موجود، وبالتالي بالتأكيد وبالمباشرة بيأثر على ذاكرتي، بيأثر على يعني التاريخ، تاريخ الألم اللي أنا عانيته، تاريخ الاقتلاع، تاريخ التهجير. وهذا بالمناسبة أنا مش بسوق لفكرة إنه فقط الحفاظ على الأونر وبالتجريد، أنا بسوق لإلها كاحتياج فلسطيني، مش كمصلحة فلسطيني، مش كبوزيشن فلسطيني، مش أنا مش سياسي وما بفتش في السياسة، ولكن احتياجي أنا أشاهد على ألمي هو هذا المكان هو الأونر، وبالتالي جزء أصيل من هويتي، من مشاعري، من تطلعاتي، من أملي، من ألمي هو هذا المكان اللي بنسميه إحنا وكالتره.
في ظل الحديث عن التحديات اللي بواجهها أبناء المخيمات في دور الأونروا، ولكن هناك لا شك تحديات في إطار الاحتلال والفقر والعولمة وما إلى ذلك، ولكن هناك أيضا في الجانب الآخر تحديات أخرى على صعيد الداخلي من الانقسامات السياسية والمجتمعية، وقديش هذا الشيء بيلعب دور في صمودنا والحفاظ على هويتنا الفلسطينية.
احنا شفنا اثار الانقسامات السياسيه عبر تاريخ فلسطين كثير، واثرها من حدث في غزه. الانقسام السياسي الفلسطيني صرنا في علاقتنا مع مكوننا الاصيل، مع نصنا الثاني، انضربت في مقتل. وبالتالي الانقسام السياسي اول ما بيحدثه هو بيحدث فكره الكفر في اهميه الجمعانيه، عدم الايمان في اهميه الجمعانيه. وحدة الشعب الفلسطيني هي كانت أساس صمود وهي المحفز لقوته في البقاء على الأرض والحفاظ على الأرض. وبالتالي إذا بنيجي نحكي عن أي نوع انقسام، أي نوع فجوي اجتماعي أو أي نوع فجوي بنيوي، حقيقة الأمر هذا بيضعف من قدرتنا على الصمود. حقيقة الأمر بينشئ الهويات الضيقة وبيعليها على حساب الهوية الجمعية، بيخلي الهويات الفردية والمجموعاتية تطغى على الهويات الجمعية أو الهوية الجمعية، بيخلي الهويات المجموعاتية تأخذ مصلحة في إضعاف الهوية الجمعية، وبالتالي هذا أكثر ما يكون من تهديد على مستقبل المجتمع الفلسطيني بكليته، وأكثر ما يكون تهديد على اللاجئ الفلسطيني بوصفه واحد من الأعمدة اللي بتشكل القضية الفلسطينية. بالتالي إذا بنيجي بنقول اليوم إنه التضامن الفلسطيني محتاج لتعزيز، قطعا محتاج لتعزيز، محتاج لتكثيف، لتعاضد فيما بين المكونات المجتمعية المختلفة سواء على أساس الجغرافيا أو على أساس الجنس أو على أساس الجنريشن. قطعا احنا في أمس الحاجة لنكون يعني متكاتفين مع بعض. هل هناك يعني كراكس أو تشظيات من نوع من أنواع مختلفة؟ طبيعي في تشظيات، في جابس، وفي فجوات.
هل إنهاء الانقسام هو الحل؟
أنا بفكر أن الانقسام واحد من تجليات الانقسامات، عشان أكون كثير صريح، من تجليات الانقسامات المتعددة اللي ترك بموجبها مجموعات فلسطينية كثير 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 كبيرة خارج إطار مساحة الفعل المشترك، خلينا أقول. وبالتالي على سبيل المثال إذا إحنا نيجي بنقول إنه هل الفلسطيني في منطقة سي هو نفس الفلسطيني في منطقة A، بقول لك في المعاناة في الأكسس للخدمة ففي فجوة. أنا لازم أجسر، أنا مهمتي كدولة، مهمتي كمؤسسات مجتمع مدني، مهمتي كمؤسسات دولية أجسر هاي الفجوة. إذا بتيجي بتقول لي معاناة المقدسي هي نفسها معاناة المحيط الثقافي والاجتماعي في الضفة الغربية، بقول لك أو في بقية الضفة الغربية، بقول لك لا مش نفسها، وإن تشابهت في المعاناة من المحتل ولكنها مش نفسها في النواحي الاجتماعية. هل إذا بتقول لي شراكة النساء في سوق العمل هي في المدينة تشبهها في المخيم، بقول لك لا، وإذا بتسألني في القرية كمان بقول لك لا. وبالتالي هاي الانقسامات الاجتماعية تضعف من كتلة الفعل على الأرض، تضعف من الانسجام المجتمع، وبتخلق فجوات ممكن تكون عنيفة على السلم الأهلي أو يعني بتهدد السلم الأهلي الفلسطيني في جهات مختلفة، وممكن تكون كمان بتهدد يعني وحدة المصير المشترك الفلسطيني في كثير من الجوانب. إذا بدي أحكي بالشكل المطلق يعني، وإحنا اليوم بنشوف يعني في ما يحدث في غزة هو عبارة عن أكثر حالة تطهير يعني في التاريخ الحديث أو حتى في التاريخ، ولكن هذا لازال ما شكلش الحافز لبكرة نتعاضد كلنا مع بعضنا ونروح على تعريف لوحدة مصير يعني في وفعل مشترك فيما بين كل الفلسطينيين. إذا كان هذا الكارثي والتطهير لم يعني تدفعنا باتجاه إنه إحنا نشتغل بشكل أو نحط إيدينا في إيدين بعض على فعل مشترك، يعني هذا معناته إنه الجرح الفجوي أعمق بكثير ما شو بنتخيل. الموضوع مش انقسام سياسي فقط، لا، إله أبعاده الاجتماعية، إله أبعاده الاقتصادية، إله تعريف خاصة فيما تعلق في بنية يعني علاقات القوة في داخل المجتمع الواحد وفي داخل المكونين الكبيرين. وبالتالي هذا بيتطلب منا إحنا كمؤسسة، إحنا كفاعلين، كناشطين، كشباب، مش أنا بطلة شباب بس يعني كمجموعات فاعلة، يعني طلب منا الدعاء مع بعضنا البعض لنعظم الفعل المشترك.
تمام، يعني كل هاي الحلول قد تكون إحدى الأدوات اللي بتقودنا لحقيقة الأمر إنه نحافظ إلى حد ما على صمودنا بهويتنا الفلسطينية في ظل كل هاي التحديات. ولكن بتبادر لذهني سؤال، في حال تم إنهاء الانقسام وكان هناك بوادر حقيقية لذلك، ما في قضايا قد تترتب ما بعد ذلك على الهوية الفلسطينية أو التراكمات اللي ممكن تنتج على مدار تلك السنوات اللي مضت؟ إحنا بنحكي عن انقسام حصل من 2007 تقريبا حتى وصولنا لليوم، وبالتالي لا شك ترك آثار أعمق من الآثار السياسية للانقسام ما بين الحزبين المختلفين وما إلى ذلك. فبالتالي ممكن فعلا حقيقة ترك آثار أخرى على الشباب وفئات اللي تقطن حاليا داخل المخيمات الفلسطينية. هل من المنطقي أنه أفكر أنه هناك تراكمات أخرى نتجت عن هذا السياق أو عن هذا الواقع السياسي الفلسطيني المعقد الداخلي على شبابنا الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية أو حتى اللي بيعيشوا في خارج المخيمات؟
خليني أتذكر هذا المثال. أنا لأني يعني فلاح وكنت عايش في قرية كل عمري، كان أصعب إشي لإلنا على مسموعيتنا كأطفال، إنه نسمع إنه فلان عزل عن عيلته. شو يعني عزل عن عيلته؟ يعني قرر يأخذ زوجته وأولاده وعيش لحاله. هذا كانت كارثي، يعني غير محتملة، غير قابلة للتصديق. إنه هل معقول مصطفى عزل عن عيلته؟ اللي اليوم إحنا بنشوفه هو الشيء الاعتيادي الطبيعي.
أكيد.
ولكن إذا بنيجي بنحكي في هوية جمعية مصطفى، إحنا بنحكي عن هذه الذكرى كمان. فتخيل اللي صار، ومش واحد عزل عن عيلته، العيلتين أو العيلة صارت عيلتين فعزلا عن بعضهم البعض في هذا المعنى. وبالتالي من أصعب ما حدث في التاريخ الفلسطيني على الإطلاق هو انقسام الحزبين اللي أنت قلت عنهم حزبين، أنا بقول لك انقسام فئتين مكونين أصيلين في المجتمع الفلسطيني اسمه ضفة غزة. أنا بالنسبة لي الأحزاب السياسية ما قسمت، هي فسرت الانقسام، وهذا كمان بفعل الاحتلال، بس هذا كمان بفعل إنه ما لقينا أدوات تجسيرية فيما بين ولكن كمان هذا الانقسام هو مش بيحدث أثر فقط على اللاجئ الفلسطيني في المخيم أو
على كل الفلسطيني،
هو بيحدث انقسام يومي وتكلفي أو أثر يومي وتكلفي يومية على كل فلسطيني في اليوم الواحد. في اليوم الواحد إحنا قاعدين بنخسر نتيجة وجود هذا الانقسام، مش سياسيا بس، كمان اقتصاديا، كمان مصلحتنا. إذا بتيجي بتحكي عن مصلحة مجردة، غزة سلة أغذية للضفة والعكس بالعكس. وبالتالي فكرتي إنه الخسارة الاقتصادية والخسارة الاجتماعية والخسارة السياسية التي ترتبت على الانقسام هي بالنسبة لي نكبة من نوع جديد صارت في حياة المجتمع الفلسطيني.
جميل، فعلا أنا عم بفكر كيف ممكن الشاب الفلسطيني تحولاته وانتماءاته وآراءه السياسية قديش تغيرت وتحولت، وهذا اللي ممكن يكون للحظة مربوط بهويتنا الفلسطينية بجزء أو بآخر. قديش إحنا صرنا مؤمنين أو كافرين ببعض القضايا المجتمعية والسياسية الناتجة عن الاختلاف السياسي ما بين الحزبين، أو كما قلت الضفة الغربية وقطاع غزة، كونهما جزئين لا ينفصلان عن قضيتنا الفلسطينية. بالتالي قديش هذا خطير حقيقة على الهوية الفلسطينية للشاب بتشكيلها في هذا العمر. حقيقة مر عليه فترات أو سنوات طويلة وهو عم بشاهد هاي المشاهد اللي في لحظة من اللحظات بسأل حاله إيش فلسطين بالنسبة لي، طالما أنه أكبر حزبين سياسيين موجودين على الساحة الفلسطينية عم بتناحروا بهذا الشكل، وبالتالي عكس بمفهوم أو بآخر عقل على عقل هذا الشاب الفلسطيني أو الطفل الفلسطيني أو المرأة الفلسطينية اتجاه إيمانهم بقضيتهم في لحظة من اللحظات. وقديش هذا الحديث بدور في جلساتنا المغلقة، في شوارعنا، في سياراتنا، في التكاسي. بالتالي قديش هذا الموضوع خطير على صمود الهوية الفلسطينية أمام كل هذه التحديات، وتحديدا أمام التحدي الأكبر اللي ناتج عن هذا الصراع في الانقسام الفلسطيني.
اللي بدي أقوله أنه صار الانقسام في، أو هذا الانقسام اللي صار في ما بين يعني الحزبين الكبيرين زي ما أنت بتحب توصفهم، هو خلى فكرة الانقسام الفلسطيني ووحدة المصير المشترك طبيعي في الذهنية الفلسطينية. وبالتالي هذا انعكاسه أنه صار بعزز الميول للاستقطابات، صار بعزز الميول للعزلة، صار بكثر من قيمة عدم التصديق في الفعل المشترك، وبعظم أو بقلل من أهمية التضامن، و صار الطبيعي هو الانقسام. احنا اليوم الانقسام في المنتاليتي الفلسطينية صار طبيعي.
صحيح.
طبيعية الانقسام معناته انت بالمباشر بطلت تحكي عن وحدة مصير، لا قرار مشترك، لا مصير مشترك، قرار اذا بنيجي بنفسره في اطار القوانين والسياسة بنيجي بنقول ما في وحدة قرار في السلم والحرب، ما في وحدة سلاح، وبالتالي مفهوم الدولة اللي انت بتنتظره يعني من حيث البنية انضرب. اثنين، ميولك الاستقطابية صارت أعلى وشرعية أكثر، شرعنت الاستقطابات، مناخ العنف السياسي اللي نشأ على أعقاب الانقسام صار طبيعي، وبالتالي فلان من هذاك الحزب طبيعي ما يعني استسهل إنه ينفصل من وظيفته، استسهل إنه ينسجن، استسهل إنه مرات يعني يتصاب أو ينطق عليه أو إلى آخره. وبالتالي هذا الخطر في الشد، الخطر أنه صار الانقسام الفلسطيني الطبيعي، وهذا أخطر ما يكون. وهنا يعني في كثير
مثل هذا المشهد
بالضبط، إحنا اعتدنا المشهد هذا ما رد قوي يعني بالمباشرة صرنا عادي الموضوع بالنسبة لنا أن نقسم مرة وثنتين وعشر، ما دام قبلنا في الانقسام الأول، ما دام سمحنا لواحد من أولادنا يعزل عنا بدون رضانا وبدون يعني تفاهمنا على المفهوم العزل، صار المشهد اعتيادي يعني.
لا شك أكيد هناك جوانب وتحديات وتهديدات تواجه الهوية الفلسطينية، ولكن في المقابل هناك صورة قد تكون مزدهرة بصورة المرأة والأم الفلسطينية. كيف بنعزز هذا الجانب في بناء الهوية الفلسطينية لأبنائها؟ فكيف الأستاذ عدي بشوف الأم الفلسطينية في هذا السياق كأم؟
خلينا أنا أحكي عن أمي، أفضل ما يعني أنظر في الموضوع من نواحي النظرية. أنا بالنسبة لي الجزء الأكبر من هويتي وتشكل يعني من أمي. أمي في حضوري في يومياتي، هي الحدا اللي بيعلمني، هي الحدا اللي بيحميني، هي الحدا اللي بيطبطب علي زي ما بنحكي. وأبوي كان في جانب آخر وبيأخذ الحصة الأقل من حيث المدى، ولكنها يمكن لاحقا عرفت أنه هي كثير مهمة. هو لما يعني أنا بحتاج حدا يحملني فبروح عند أبوي، وبالتالي صارت إذا بتيجي بتحكي في 75% من يومياتي هي مع أمي، وبالتالي ال 25% الثانية هي من أبوي. فكرتي إنه هذا 75% في كثير من مساحات عملنا كفلسطينيين مش مقدر للأسف. كثير من المرات بننكر هذا 75% وبنتعلق في 25% لا كمان هذا لجزء من هويتنا الجمعية، لأنه إحنا patriarchal يعني كوميونيتي أو مجتمع أبوي، وفي عنا التندنسي تاع الذكورية أو الميول تاع الذكورية أعلى، والميول اللي لها علاقة بسيطرة الذكور على مساحات صناعة القرار سواء من العائلة وانتهاء بالدولة أعلى. وبالتالي إنكارنا لهذا الدور اللي هو بشكل 75% حقيقة من هويتنا الفلسطينية أنا بعيبه علينا كفلسطينيين، وأنا يعني جزء من المجتمع وبمارس يمكن طقوس قريبة أو يعني مماثلة في كثير من المرات، ولكن فكرتي الأصيلة إنه الأم الفلسطينية هي بكثير من مساحاتنا بنقول إنه لا بننكر هذا، بننكر هذا الدور، بننكره في حجم التمثيل.
نكراننا هذا من وين جاي كمجتمع أبوي؟
من ميولنا الجمعية، الميول الذكورية، الميول الأبوية، الميول اللي فيها يعني انتماءاتنا القبلية، والميول اللي احنا مجتمع بنحب مصطفى نكرس كل أدوات القوة في إيدين معينة. هاي الإيدين واحدة مش أنا بقوله، هذا جيرت هوفستد بقوله بحطها في إيدين معينة. هاي الإيدين لازم تكون لها مواصفات. المواصفة الأولى أنها تكون كبيرة في السن، المواصفة الثانية أنها تكون ذكور، المواصفة الثالثة أنها تكون يعني في إطار معين عندها هذا السلوك الـ الأبوي. وبالتالي هذا اللي بنسميه الهاي باور ديستنس أو مسافة القوة، اللي إحنا كمجتمع فلسطيني للأسف يعني بنتمتع فيه. وهذا بيفسر لنا على سبيل المثال أنه شراكة المرأة الفلسطينية في منظمة التحرير تساوي صفر هلأ، شراكة المرأة الفلسطينية في صناعة في أدوات صناعة القرار الأولى، في منظمه في احزاب منظمه التحرير هي يعني في احزاب رئيسيه تساوي بما لا يتجاوز 10%. اذا بتيجي بنحكي عن على سبيل المثال شراكه المراه الفلسطينيه في الحكومه الفلسطينيه لم تتجاوز نسبه الكوتا. وبالتالي كل هاي المعاني الضئيله في التمثيل هي اللي بتفسر نكران على دور المراه الفلسطينيه. إذا إحنا حقيقة جنوان في هذا الموضوع أو يعني رؤيتنا للمرأة الفلسطينية كفاعل شريك بنسبة 49% من المجتمع حسب الإحصاء المركزي، then التمثيل لازم يكون متوازن. وبالتالي أنا بقول إنه المرأة الفلسطينية برغم كل ما تقدم وقدمته وستقدمه في الحالة الفلسطينية وخاصة في الأثر اللي ذات العلاقة في خليني أقول الهوية الفلسطينية الجمعية والهويات الفردية والمجموعاتية اللي بدي أقوله إنه لازالت يعني لازال تمثيل المرأة يعني مش موجود حقيقة مش موجود.
وهذا سببه حقيقة ناتج من الأسباب الثلاث اللي أنت ذكرتها.
تظن من الكالتشرال دايمنشنز تعونا أو بسموهم الأبعاد الثقافية أو الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. يعني بدي أقول إنه هذا الميول الخاصة فينا هوفستد صنف المجتمعات بمختلف أصنافها على خمس معايير. هذه الخمس معايير إحنا في منها ثلاث بتأثر على مستوى تمثيل الشباب طبعا، مستوى تمثيل النساء، إذا بنيجي بنحكي عن مستوى تمثيل الشباب لسه اللي هو بشكل ما بين 15 ل 29 بشكل 29% من المجتمع، سوري 22% من المجتمع، يعني خمس المجتمع الفلسطيني في الفئة الواقعة ما بين 15 ل 29 نسبة تمثيلهم في الحكومة صفر، في المنظمة صفر، في المجلس المركزي صفر، في المجلس الوطني صفر، في ال خلينا أقول في الصف الأول والثاني من أطر صناعة القرار صفر، في اللجان المركزية والمكاتب السياسية صفر، وبالتالي صفر حقيقي مش ببالغ صفر. وبالتالي إذا كان هذا التمثيل يساوي صفر، إذا كان خمس المجتمع ممثل بالصفر معناته ما في إله حضور، ما في إله مرئية، ما في إله مكانة في صناعة القرار ولا في الهوية ولا في تعبير عن أمال وطموحات وخلاف.
لا شك يعني هذا بدق ناقوس خطر في المجتمع الفلسطيني اللي بيعيشه من سنوات طويلة، ولكن في الجانب الآخر خليني أسميه الجانب المظلم لأنه غير مرئي أو قد نكون أحيانا نتجاهله بحكم الذكور المجتمعية السائدة في هذا المجتمع. لا شك أنه دور الأم موجود ومهم في تعزيز الهوية الفلسطينية، وبناء على هذا الشاب في لحظة من اللحظات قد يكون أنه أنكر هذا الدور أو آمن في لحظة ما دور الأبوة الطاغية في عقليته اللي بآمن فيها نتيجة السياق اللي هو بيعيش فيه، ولكن دور الأم حقيقة غاية في الأهمية. وهذا بيقودنا في جانب آخر للحديث أكثر عن طبيعة توارث العائلات الهوية من جيل لجيل، وهل هناك حقيقة توارث لهاي الهوية من جيل لجيل؟
وأنا ما بدي أسميه توارث لأنه التوارث قد يحتوي على تفتت للملكية. كلمة التوارث هي يعني قد تحدث تفتت في كثير جوانب
المصطلح الأنسب.
بالنسبة لي هي عمليا استمرار، يعني مش صحيح قد يرثها الجيل عن الجيل الآخر، ولكنها هي سلسلة مستمرة في إطار الهوية. لما نيجي بنحكي عن إطار هوية هي سلسلة مستمرة غير منقطعة. كمان مرة، ذكريات أبوك هي جزء من هويتك، ذكريات أمك هي جزء من هويتك، علاقات القوة اللي عشت فيها جزء من هويتك، وبالتالي ألمك جزء من هويتك، شعورك جزء من هويتك، تفضيلاتك جزء من هويتك إلى آخره، وبالتالي هي سلسلة مستمرة. طبعا العائلات بتساهم في توريثها، المجلات، الصحف، التلفزيون بيساهموا في 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 تناقلها. خليني أقول يمكن التناقل هو مصطلح شوي يعني أكثر بفت في هذا الإطار، بالضبط تتناقلها الأجيال واحد عن آخر، وهي جزء أصيل من هويتها. بديش أقول إنه يعني تنقلها ولا تستنسخها ولا لا، هي جزء أصيل من هويتها. أنا هويتي هو أو أنا هو هويتي، وبالتالي هويتي هي كل ذكريات، يعني كل الذكريات اللي أنا قدرت أحصل عليها من مجتمعي، من يعني الستوريز أو الحكاية اللي أو السردية الفلسطينية، هي جزء أصيل من هويتي. أنا ما بقدر أكون إلا جزء من هاي السردية. وبالتالي إذا بدك تيجي تحكي عن تناقل، طبعا العائلة بتلعب الدور، المؤسسة تلعب الدور، الجامعة بتلعب الدور، المدرسة بتلعب الدور إلى آخره، التلفزيون بيلعب الدور.
هل هناك ما يجمع ما بين الهوية الفلسطينية المعاشة داخل المخيمات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وما بين المخيمات الفلسطينية في الشتات؟
يعني بدي أقول أنا من تجربتي البسيطة في 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 الاطلاع على تجربة الشتات الفلسطيني، هناك القواسم المشتركة عظيمة وكثيرة.
مثل إيش ممكن؟
يعني كمان مرة الذاكرة المشترك، على سبيل المثال الأمل المشترك، إذا بدي أقول إنه كمان المعاناة المشتركة، التحديات اللي بواجهوها اللاجئين سواء هان أو برا، مع اختلاف قيم المعاناة أو يعني طرق المعاناة إذا بدي أقول، يعني هذه كلها مشتركات فيما بين اللاجئ وين ما كان في العالم واللاجئ الفلسطيني في داخل بلده، وبالتالي يعني دي أقول إن القواسم المشتركة عالية جدا.
ولكن في المقابل هناك تناقضات.
أكيد أكيد. أنت هنا أنا بدي أتذكر شيء معين مصطفى، لولا وجود المحتل كان بقدر أقول إنه أنا لست لاجئا في وطن، أوكي، وبالتالي الفلسطيني في وطنه هو لاجئ ومواطن، الفلسطيني في خارج وطن هو لاجئ مجرد، أوكي، وبالتالي هنا أنت بتتمتع بالصفتين، وهذه التركيب المتناقضة اللي حقيقة اللاجئ الفلسطيني قدر يطوعها في هويته، الانتمائين، المكانتين، انتمائين، يعني أنت بتنتمي إلى مخيمك بنفس القدر لأنه جزء من هويتك، بنفس القدر يمكن أقل أو أكثر، ولكن بنفس القدر اللي تنتمي فيه للبلد اللي اقتلعت منه، للمدينة، للبلد الأصلي، وبالتالي أنت حافظت على الانتمائين، وهذه هذه هذه متناقضة، يعني قدر الفلسطيني اللاجئ يطوعها في عالم.
برأيك ما حولت هذه المشاهد لصراع؟
برأيي لا، برأيي ما نشأ هذا النوع من الصراعات على في الواقع الفلسطيني، ما نشأ هذا النوع من الصراعات، بالعكس صارت في انتمائين مطوعات في هوية، صار في مكانتين تلاجئ وانت ابن البلد، ما انت مش في يعني ما رحتش على خارج الحدود بلدك، وبالتالي انت نفسك اللاجئ، نفسك المواطن، مع اختلاف الاكسس طبعا، مع اختلاف يعني في بعض القدرات للوصول لبعض الخدمات الاخيره، ولكن انت طوعت هذول الانتمائين للمكانتين لتكون جزء من هويتك، وهذه هويه اللاجئ. يعني انا ما بنكر انه اي لاجئ في اي مكان في العالم بيعيش في هذه المتناقضه، ولكن الفلسطيني قدر يحول هذه المتناقضه لجزء من هويه متكامله فيها انتمائين، فيها مكانتين.
ولكن على صعيد الشتات الامر مختلف، قد يكون لأنه الفلسطيني موجود في بلد آخر وبالتالي هناك هويات مختلفة، انتماء لبلده الأصلي أو انتماء للبلد اللي بيعيش فيه حاليا، فهناك صراعات حقيقة موجودة.
مؤكد هناك يعني الحالة مختلفة، أنت مش ابن بلدك، مش في وسط ناسك إلى آخره، وإن كان وسط ناسك يعني من حيث العمق العربي، ولكن في كثير من المساحات، ولكن طبعا مختلف، طبعا مختلف.
أستاذ عدي، كيف بتلعب الثقافة والفن دور في تعزيز الهوية الفلسطينية، سواء كان هذا الجانب يمارس في الأراضي الفلسطينية أو حتى داخل المخيمات في الشتات الفلسطيني؟ هل هناك، إذا بدي أفكر فيها بشكل أوسع، هل الثقافة المنتهجة في الأراضي الفلسطينية قد تختلف أدواتها عن الثقافة المنتهجة في الشتات؟
عشان ما أدعيش المعرفي، أنا الإكسبوجر تاعي على مخيمات الشتات يمكن محدود، ولكن في الإطار الفلسطيني بقول إنه طبعا تلعب دور، كمان مرة أنا ذكرت التلفزيون بيلعب دور، الراديو بيلعب دور، السردية بتلعب دور، المدرسة بتلعب دور، الصورة بتلعب دور، كل هاي الخلطة الثقافية اللي بتتصدر، بيت الشعر بيلعب دور، يعني غسان كنفاني بيلعب دور، نجل علي بيلعب دور، حتى الكتابات على الجدران بتلعب دور، وبالتالي جزء من السردية، وبالتالي الجداريات بتلعب دور، وبالتالي الثقافي ومزيجها المختلف طبعا بشكل رافد أساسي للهوية، رافد أساسي للهوية في كل معاني.
بكل تأكيد. أستاذ عدي، هل ما زلت تنظر للمخيمات كمحطة انتظار مؤقت أم كوطن بديل فرضته الظروف؟
إحنا ليش لازم نتعامل مع المخيم هيك؟ المخيم والبلد الأصلي هو حق اللاجئ، الاثنين حق اللاجئ. ليش أقول إنه محطة انتظار وبدي أرجع لها وانهي؟ يعني أنت وكأنه هيك بتقول بيت العيلة وانتقلت عشت في أنت وزوجتك في بيت ثاني، هل بيت العيلة انتفع من ذاكرتك؟ طب هو جل ذكرياتك،
ولكن قد تكون ذكرياتهم.
ليش لازم أساوم بينهن؟ حتى لو كنت فقير، حتى لو كان أبوك بعنفك في داخل البيت، إمك بتعنفك في داخل البيت إلى آخره، أوكي؟ ما فيش عندكم ماي، فيش عندكم كهرباء، ما هذا جزء من هويتك، ما هذا جزء ذكرك أو ذاكرتك. وبالتالي ليش هذا النوع من المفضلات؟ أنا هذا النوع من الأسئلة بصراحة كثير بيوترني في كثير من المساحات، إنه ليش لازم أكون يا هيك يا هيك؟ طبعا الاثنين حق، أنا كلاجئ حقي.
ولكن المشهد على صعيد الاحتلال قد يكون مختلف في المشهد التقريبي اللي أنت وصفته ما بين أم وأب وعائلة وأجواء أكيد في لحظة من اللحظات ما بنقدر نتخلى بجزئية معينة، حتى لو شو ما كان المشهد صعب داخل العائلة والبيت وما إلى ذلك وننفي انتماءنا لهذا المكان، لكن أمام مشهد احتلالي عم بنعيشه على مدار أكثر من 75 سنة 76 سنة قد تكون المعادلة مختلفة هون. يعني أنا عم بتفرج على مخيم من منظور إنه مكان أكيد هو كل صور جمالية ينعم فيها الفلسطيني بذاكرة لا شك، طبعا هناك معاناة وألم وهناك أيضا أمل،
وبالتالي جزء من الهوية من الذاكرة، وبالتالي يعني حتى الألم والمعاناة هو جزء من قدرتك على صقل هويتك. هل هذا بتسألني عن مخطط الاحتلال؟ بقول لك يمكن أبعد من ذلك، يعني بديش يعني أفتي بغير علم، ولكن المخطط كبير. بس إذا بتيجي بتسألني عن شو رأيي، بقول لك الاثنين، لا الاثنين
يعني الاثنين
وبلس كمان. يعني إيش يعني والله أستنى لحد ما أطلع من بيت العيلة على البيت الثاني وأنسى بيت العيلة؟ لا أبدا، الاثنين وبلس.
فالمخيم مكان مليء بالذكريات بكل ما يحمل بما فيه،
بكل ألمه
بالضبط،
كل معنى جزء من هويتك.
كيف بتشوف تعزيز الشعور بالهوية الفلسطينية كأدوات ممكن نستخدمها في ظل كل هاي التحديات؟
يعني أنا بفكر أنه نقطة رئيسية أنه نهض الانقسامات الاجتماعية، نحسن من قدرة التفاعل المجتمعي، تجسير الفجوات الاجتماعية، نخلق مساحات فعل مشترك، نخلق مؤسسات قادرة على تيسير يعني co-thinking spaces، شو بنسميها، مساحة تفكير مشترك. وهذه المساحات لازم تكون يعني مستجيبة لاحتياجات مختلف الأجيال. إذا مدام عرفنا أنه في مشكلة أجيال، معناته بدنا نخليها مستجيبة لاحتياجات الأجيال. كمان إذا عرفنا أنه في مشكلة جندر أو في مشكلة يعني على أساس النوع الاجتماعي، لازم تكون حساسة ومستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي. لازم يكون في عنا هذه المساحات واللي هو معتمد عليها اللاجئ بالمناسبة، يعني أكثر من يعني في جوانب أكثر من غيره، يعني في مساحات كثيرة بصراحة. اللاجئ الفلسطيني هو، عشان إحنا ذكرناها ولكن ما حطناهاش في السياق، ابن المؤسسة أكثر منه ابن العشير. ابن المؤسسة بمعنى أنه هو بينولد أو بيعيش أو بيتربى في على الأقل عنده 5-6 مؤسسات في يوميات وتفعل منها، مركز تأهيل على اللجنة الشعبية، على مركز النسوي، على مركز الشباب، اللي بدك إياه، 5-6 مؤسسات بالحد الأدنى وبتفعل معه، هم بشكله عيلته، بشكله جزء من انتمائه، جزء. وبالتالي هاي المؤسسات أو هذه المساحات لازم إحنا كمان كلنا نتفاعل في إطارها، سواء في المخيم أو برا المخيم، تكون هي منصتنا التفاعلية لنحسن من قدرتنا على تقرير مصيرنا بشكل معين. إذا بدك كمان نفكر بشكل مشترك، نصمم بشكل مشترك ونتفاعل بشكل مشترك.
ختاما أستاذ عدي، كيف بتشوف دور المؤسسات والجهود الفردية في إبقاء الهوية الفلسطينية حية؟
أنا بشوف إنه في كثير مؤسسات فاعلة في إطار تعزيز جمعانية الهوية الفلسطينية، وهذا يمكن كمان بتطلب منا مزيد من الجهود في هذا الإطار. بفكر إنه كثير من المؤسسات يمكن ما بتعطي الاهتمام الكافي فيما يتعلق في الجامعه في جمعيه الهويه الفلسطينيه، ولكنها بتساهم في مختلف يعني التدخلات في تعزيز جمعيه الهويه الفلسطينيه. بفكر انه بدنا كثير، بدنا كثير، دائما بدنا كثير، بدنا نحطها على اجنده على راس هرم اولوياتنا، بدنا نحطها على راس هرم اولوياتنا. ولكن بفكر انه في مؤسسات دورنا انه نتخلى عن فكرتنا الابويه، وهنا انا بنصح حالي قبل ما انصح الاخرين، نتخلى عن فكرتنا الابويه في التصميم ونعطيك الاشي جاهز. انت صمم وانا مهمتي احتضنك، مش مهمتي افرض عليك هاي العلبه من الطرق في التفكير او هاي العلبه من الطرق في التفكير. وبالتالي الكبسولات اللي احنا كثير من المرات بوعي او بدون وعي نعطيها للاجيال الشابه، نعطيها لاقراننا، بدي اقول لك انه نصيحتي لإلك قبل اي حدا انه نتخلى عنه، نحتضن التفاعل زي ما هو. هذا التفاعل بعجره وبباجره، بغثه وبسمينه، هو الحي الوحيد، القائم الوحيد، والمستقبل.
أستاذ عدي، يعني الحديث معك لا يمل صدقا، ولكن لكل شيء نهاية. سعيدين جدا بتواجدك معنا اليوم وحديثنا معك.
شكرا.
على أمل اللقاء بك مجددا في حلقات أخرى ذات سياقات وأبعاد متشابهة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، ويعطيكم ألف عافية.